مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة من حلقات برنامجكم التشيع تحت المجهر. في هذه الحلقة نتابع سويا أولى يعني سلسلة حلقات بعنوان فرعي، وهو حوار مع صديقي الشيعي. نطرح فيه أسئلة يعني الشيعة، هل يعني هم على المحجة البيضاء يعني الذي اتبعها أهل بيت النبوة طبقا لما جاء ونطق به سيد أهل بيت النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أنهم حادوا عن هذه المحجة وزاغوا عنها وأصبحوا دينا جديدا؟ هذه الحلقات وهذه السلسلة يعني نطرحها على حضراتكم ونقدمها من خلال ضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الشيخ حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والأهل. رحب بك شيخ حازم.
يا أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك. يعني ربما أنت معنا عدة حلقات قادمة إن شاء الله، كان في العمر بقية في التشيع تحت المجهر وحوار مع صديقي الشيعي. في البداية وفي بداية هذه السلسلة معك تحديدا كضيف عزيز كريم على هذه الحلقات، يعني هل الإمامية مذهب من مذاهب الإسلام أم أنهم دين جديد؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا هي في مسألة مهمة، طالما العنوان حوار مع صديقي الشيعي لابد لكل الشيعة أنهم يعلموا أن المسألة هي مسألة مودة، بمعنى أنني أريد للشيعة الخير، يعني لابد يكون في أسس الحوار مع صديقي الشيعي حوار الهادئ يقوم مثلا على 4 أو 5 أسس. أول حاجة أن يكون في أرضية مشتركة، يجب أنه عشان حتى نقرب القلوب لابد يكون في أرضية مشتركة بيننا وبين الشيعة. تعالى نتفق أولا على الأرضية المشتركة وهي القرآن الكريم، اللي يحيد عنه يحيد عن الدين. يبقى أول حاجة في الحوار الهادئ أن احنا هنرجع للقرآن الكريم، وبعدين تاني أساس من الأسس الحوار الهادئ يكون مثلا العقل، لأن الشيعة دائما يقولون أن العقل ده أهم المصادر عندهم، حتى أنهم يعني يقولون أنه طريق معرفة الخالق كان بالعقل، وهذا خطأ طبعا، لأن طريق معرفة الخالق بالشرع، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مش حتى نعمل عقولا. دي مسألة تانية. يبقى أول حاجة القرآن، تاني حاجة العقل، ثالث حاجة مخاطبة الوجدان. يعني من
قبل أن نصل للثالثة شيخ حازم مداخلة بسيطة، يعني العقل وحده كما قلت ليس دليلا، بدليل أن محمد ظل 40 عاما بين ظهرانيهم لم يعرفوا أنه النبي القادم، فبالتالي إلى أن جاء الوحي وحدد لهم هذا هو نبي الله.
نعم، وهذا القرآن وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. فهذه مسألة منتهية،
وليس هناك العقول متفقة. يعني حينما تقول لي بالعقل، عقل من هذا المعتبر الذي لا يأتيه الباطل من بين هذا
المخالف؟ اليونان بالعقل عبدوا 20 آلهة مثلا، الرومان بالعقل عبدوا 30 آلهة. طالما مسألة عقل ضلوا بالعقول، لكن هو طريق معرفة الخالق الشرع.
الجزء الثاني
يبقى الأساس الأول
القرآن، القرآن،
العقل، مخاطبة الوجدان. إن القصة مش قصة إن إحنا عاوزين ننتصر على الشيعة أو إن إحنا عاوزين نبين عجز المخالف، لا والله، مسألة من القلب إلى القلب، إن إحنا نريد لعوام الشيعة الخير. عشان كده احنا في الاسئله اللي هنطرحها عاوزين كل عام الشيعه يفهموا الاسئله في منتهى البساطه وهي في منتهى الوضوح. لابد لكل انسان منهم انه يعمل عقله. يعني مثلا السؤال الاول هو هل مذهب الاماميه، هل الاثنى عشريه الجعفريه الاماميه مذهب من المذاهب ام دين مختلف عن الاسلام؟ ده سؤال بسيط، واتمنى انه يكون يعني حتى ياريت
يعني طب نطرح السؤال الاول.
نعم، السؤال الأول إنه هل الاثنى عشرية الجعفرية الاثنى عشرية مذهب من المذاهب أم دين مختلف عن الإسلام؟
ده سؤال عندنا الشيعة. هل الشيعة الإمامية مذهب من المذاهب أم دين يعني مستقل عن الإسلام؟
ده سؤال لعوام الشيعة. الموضوع بسيط، وبعض الشيعة مع الأسف يعني بعض العوام يقول لك إيه المشكلة، يعني مذهب دين ما تفرقش. زي ما اتكلمنا قبل كده قلنا إن الدستور الإيراني بينص على إنه مذهب الإمامية الاثنى عشرية هو دين الدولة مع الإسلام. لا، هناك فارق بين
الأبد، ده كمان مأبد المسألة.
هناك فارق بين المذهب عشان الناس تبقى فاهمة، هناك فارق بين المذهب وبين الدين. لازم نبقى فاهمين، الدين بيضع الخالق، ربنا سبحانه وتعالى قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ما قالش ورضيت لكم الإمامة دينا، ورضيت لكم الإمامية دينا، لا معاذ الله. الدين يضعه الخالق ويتكلم الدين عن الأصول، في حين أن المذهب يضع البشر ويتكلم في الفروع. زي ما قلنا قبل كده أنه مثلا إيه في مسألة تفسير قول الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم، المذهب الفقهي يقول الباء زائدة مثلا، فيبقى ايه المراد امسحوا رؤوسكم، يبقى يمسح الرأس كله. مذهب تاني يقول لا والله الباء دي للتبعيض، امسحوا بعض الرأس، يبقى جزء من الرأس، لكن مفيش حد قال مفيش مسح الرأس خالص
مثلا.
هو ده الخلاف بين المذهب وبين الدين، الدين يضعه الخالق
بأصول محددة واضحة
طبعا، ورضيت لكم الإسلام دين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا
فلن يقبل منه.
طيب أنا في بداية يعني تعاملي مع الشيعة كنت بشوف نصوص في منتهى الغرابة. ودائما أسأل الشيعة، أسأل حتى عوام الشيعة، يا جماعة أنتوا إيه رأيكم في لفظ دين الإمامية؟ لما يستخدم التقية، لما يستخدم التقية لا نحن مذهب، لكن بعضهم كان بيتورط وما بيعرفش يرد، لأن مين اللي قال؟ يعني إحنا في ائتلاف المسلمين الدفاع عن الصحابة قال دائما نركز على مسألة دين الإمامية. المسألة دي مش فارية من عندنا، مش إحنا اللي جبناها،
مش أنتوا اللي حطيتوا القاعدة،
إحنا بنجيب كتب الشيعة أكتر. يعني أنا في يعني حصرت أكتر من 6 كتب من أمهات الكتب، يعني مثلا ربع الدين عند الشيعة اللي هو الصدوق. الصدوق ده صاحب كتاب فقيه من اللي يحضره الفقيه،
شيخ الطائفة،
شيخ الطائفة. الصدوق ده مثلا 381 له كتاب بيطبع في كل مطابع العراق ولبنان وقم والكلام ده، للجلدة بتاعته يا أستاذ محمد، الاعتقادات في دين الإمامية.
الاعتقادات الصدوق.
لما أفتح الكتاب نفسه، أفتح الكتاب أجيب الباب 39 وبتكلم عن باب التقية، وده حتى موجود حتى على الموسوعات الإلكترونية. افتحوا باب التقية، وده العوام الشيعة كلهم، افتح باب التقية في كتاب الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق، هتجد بيتكلم عن ولا يجوز ترك التقية قبل قيام القائم، ومن فعل ذلك فقد خالف دين الله ودين الإمامية. كلام مؤكد ان في دين، ده دين تاني اسمه دين الإمامية. طب ده كان سنة 381، ممكن واحد يجي يقول يا اخي انتوا بتتصيدوا اخطاء، يمكن ده سبق لسان،
ودي كتب صفرة مثلا وكتب قديمة.
لا دي مش صفرة، ده اصل، لان الصدوق ده ربع الدين عند الشيعة، لانه صاحب كتاب
من له فقيه من له.
طيب بعده
احد الكتب الاربعة الاصلية
الاصول عندهم، الطوسي ده مات سنة 460، يعني تقريبا بعد وفاة الصدوق ب80 سنة تقريبا. ليه كتاب اسمه الفهرست، في انا بقول الرقم الترجمة 661 في كتاب الفهرسة للطوسي. اي واحد من الباحثين الشيعة يجيب الفهرسة للطوسي، الترجمة رقم 661 في بعض الطبعات معانا في صفحة كمان 303. يعني هو بيترجم لأسماء الرجال، فجي عند محمد بن علي بن بابويه القمي الصدوق، وبيتكلم عنه، فبيقول شيخ القميين وجههم ومحدثهم، وانه المهدي كمان قابله حاجة زي كده ودعاله، وذكر صفحة كاملة في كتب الصدوق من ضمنها كتاب دين الإمامية، يعني حتى شال لفظ الاعتقادات. وبعد كده جه آغا بزرك الطهراني في كتاب الذريعة إلى تصانيف
آغا الشيعة. بزرك.
وقال برضو نفس الكلام، قال كتاب دين الإمامية. ادي ثلاثة هنقول دول متقاربين من السن أو في السن من بعض. طيب لما يجي بعد كده المجلسي، واعتقد غلاف الكتاب
كمان بحر الأنوار.
لا مش بحر الأنوار، ده ليه كتاب اسمه العقائد
في دين
لا اسمه العقائد بس. للمجلسي. المجلسي مات 1111، يعني مات بعد
كان من المتأخرين.
مات بعد الصدوق بحوالي 700 او 750 سنة. الكتاب اسمه العقائد،
يمكن
ده كتاب الفهرسة تحت في السطر قبل الاخير ودين الإمامية. اعتقد يمكن الصفحة اللي قبلها. محمد بن علي بن بابويه القمي
دي 303 شكرا،
لا هي اللي قبلها 302. الترجمة 661. 600 رقم الترجمة 661. المهم ده كتاب الفهرسة. العقائد، كتاب العقائد للمجلسي، وده متأخر 800 سنة بعد وفاة الصدوق. يعني إذا كان الصدوق أخطأ، إذا كان الطوسي أخطأ، المفترض المجلسي شيخ الدولة الصفوية يصحح أخطأ. فكتاب العقائد وده موجود تحقيق محمد حسين دركاهي صفحة 58 بيقول ومما عد من ضروريات دين الإمامية. ده الموضوع بقى ده القصة دي مش غلطة، ده دين بقى تاني،
ده هم مصرين،
ده مصرين. بعده نعمة الله الجزائري مات سنة 1113 من المتأخرين. في كتاب الأنوار النعمانية، احنا بنقول بالمصدر كتاب الأنوار النعمانية، الجزء الثاني صفحة 278. في الهامش فوق كده بيقول نور في حقية دين الإمامية. طب دول خمس مصادر، طبعا في غير بقى كتاب الغيب،
خمس مصادر ايه؟ امهات كتب الشيعة،
خمس مصادر. يبقى السؤال الاولاني، انتوا ايه رايكم، هل انتوا مذهب ولا دين؟ لما تتواتر اسماء او كتب العلماء بهذا الشكل، يبقى القصه مش سبق لسان او مش زلة عالم، ده الموضوع مقصود ان في دين اسمه دين الاماميه.
ده الانوار النعمانيه قدامنا كمان بالمصدر
فوق، يعني الناس تلاحظ فوق الجزء الثاني نور في حقيه دين الاماميه. والكتاب كتاب العقائد كمان
عندنا خمس مصادر ذكروا كلمة دين الإمامية،
وفي كمان الغيبة، كمان كتاب الغيبة للنعماني يذكر برضو مسألة دين الإمامية. وكل ما تبحث في كتب الشيعة، الشيعة يعني دين ثري حقيقي، يعني كلما مخطه أخرج تزبدات.
خلاص بلاش كل ده. في الدستور الإيراني، إيران دولة إسلامية تعمل على وحدة الأمة والمذهب الجعفري الاثنى عشري دين الدولة للأبد،
مادة غير قابلة
للتعديل.
وطبعا ده يعني ده خلط غير عادي، يعني
بدأت المسألة بالوحدة ثم أنهتها بالطائفية وبالعنصرية.
يبقى السؤال الأول احنا بنسأله الشيعة، ويريد كل واحد من عوام الشيعة يسأل نفسه هذا السؤال، يعني احنا ما بنتصيدش أخطاء. لما يتواتر كل العلماء بهذا الشكل، يبقى المسألة دي مش غلطة، مش زلة عالم.
وبالتالي ما ناخدش على الأزهر لما طلع الكتب الأخيرة دي في دين الإمامية،
الخطوط العريضة في دين الإمامية. فدي المسألة الأولانية. السؤال الثاني بقى، نقول نسأل سؤال ثاني طالما احنا أصلنا هذا الأصل انه دين ثاني. طب انتوا كعوام الشيعة،
طب قبل ما نأصل لده شيخ حازم، عايز أكد على جزئية فيما ذكرت في القسم الأول أو في السؤال الأول. أنت قلت إن هي في فرق بين الدين وبين المذاهب الفقهية. المذاهب الفقهية هم بيعيبوا علينا، يقول لك من تعندكم المالكي والشافعي وابن حنبل.
تمام.
يعني عايزك توضح دي. يعني
طيب إن هل 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 مثلا أخذ عن واحد من العلماء إنه قال ديني دين الشافعية أو ديني دين المالكية؟ إحنا ديننا الإسلام، أي مسلم يتعلم العقيدة، أطفالنا في أولى
ابتدائي بأركانه الخمس كما تعلم.
أول حاجة بتعلمها دينك إيه يا ابني؟ دين الإسلام. لا عند الشيعة لا، دينك إيه؟ دين الإمامة. لا ده دين تاني بقى. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لما يجي واحد يشيل لفظ الإسلام يقول ومن يبتغي غير الإمامة دينا فلن يقبل منه، يبقى ده بلة تانية.
والفقه يعني ليس فيه أصول،
ليس فيه أصول، لمسائل فرعية،
مسائل فرعية
يسوغ فيها الاجتهاد. لكن الأصول الإله موجود ولا مش موجود،
نزلت بيانات محكمة خلاص مكررة عليها دليل عقلي.
يعني إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه مسألة فيها آراء، ما فيش فيها آراء، ما ينفعش فيها آراء، دي مسألة أصل. يعني محمد رسول الله ما ينفعش فيها
خلاص، واضحة محكمة،
مسألة محكمة وواضحة. ده أصل من الأصول،
مش كلام نقول لهم هتن علي ولي الله مثلا يعني.
يبقى السؤال الثاني بقى، احنا بعد ما أصلنا مسألة الدين، السؤال الثاني اللي بنسأله للشيعة، طب انتوا بقى يعني انتوا كعامي أو كعلماء الحوزات، بلاش العوام، ايه رأيكم بهذه الأخطاء؟ ما احنا عايزين نفهم، انتوا موافقين على كلام الصدوق، موافقين على كلام المجلسي، موافقين على كلام نعمة الجزائر ان انتوا دين ثاني، ولا العلماء دول أخطأوا؟ سؤال بسيط.
تمام.
طيب دلوقتي الشيعة امامهم حل من اثنين، يا يوافقوا واقرار بان في دين ثاني اسمه دين الاماميه، يبقى هو كده خرج عن
الدين. نطرح السؤال الثاني موجود،
نطرح
السؤال الثاني من الزميل عمر. اتفضل.
انه الان امام الشيعة، يعني اتمنى السؤال يكون موجود يعني
على الهواء معك. اتفضل.
انه دلوقتي، انتوا ايه موقفكم كعلماء من كلام، يعني لو في واحد من العلماء يا ريت يبقى يتصل في الحلقات والكلام ده يقول ايه رايه. احنا مش هنسيب المساله دي، لانه انت كعالم في الحوزه او غيره،
انت مذهب ولا دين؟
مذهب ولا دين؟
هو بيفعل مذهب في وقت معين ودين في وقت معين.
طيب.
اذا ما ممكن له يقول نحن دين.
طيب انا هكون محسن الظن وهقول ايه، انه مذهب. طب معلش بقى، يا ريت تعدلوا كل الالفاظ دي من كتبكم. يعني كل كتاب مثلا كتاب الاعتقادات يطبع بالاعتقادات بس، لفظ دين الاماميه يتشال. لكن هم حقيقه طبعا مش هيغيروا، لانه في حقيقه الامر هو دين مختلف عن دين الاسلام.
طب ولو كان مذهب هتقولنا هذا الفقه
عندهم
الفقه الجعفري. طيب هل قلنا الفقه ده؟ أو لماذا الجعفري وتوقفتم عنده؟ أو لم تأخذوا عن فقه علي مثلا؟ طب المفروض تاخد فقه المهدي القائم، مش المهدي قائم؟
قائم موجود،
والمفروض ان هو له العصمه وله كل شيء وبيصلح الدين وعنده القران وعنده كل شيء. طب ليه خدوا فجعفر؟ يبقى المهدي ملوش لازمه، يا اما جعفر فقهه ملوش لازمه اللي انتم سطرتوه. عشان كده لما سئل السؤال ده قالوا ان هم بس عشان كان في حركه يعني تدوين لمذاهب اهل السنه والجماعه، فراح هم طالعين عاملين فقه جعفر في هذا التوقيت تحديدا، القرن الثاني الهجري.
ولحد دلوقتي ما فيش كتاب لجعفر الصادق، ما فيش كتاب ينسب لجعفر الصادق،
لكن دونوا له هم شويه حاجات
كتبوه
لي روايات. بالظبط. الله ينور عليك.
المشكله في ايه؟ انه دلوقتي علماء الشيعة او عوامهم تورطوا، يا اما يقول ان كلام الصدوق ان دين الاماميه صحيح، او كلام بقيه العلماء صحيح، او يقول اخطا. طب لو الاخطاء ضاع الدين كله ليه؟ لان انا عندي الامام المعصوم عاجز، الأئمة الاثنى عشر المعصومين عجزة. ليه؟ لأن كل كلامهم خرج تقية. كان الإمام العاجز ده محتاج تلميذ هو اللي يقول بقى الكلام ده كان تقية ولا مش تقية. فكان
كانهم دخلوا في نياتهم.
كان مين بقى اللي بيخرج الكلام؟ الطوسي والصدوق والمجلسي. يعني مثلا إيه، في رواية مثلا في بحر الأنوار محمد عن محمد الباقر، رواية تقول لا تطف بقبر. ده كلام الإمام، هو الإمام المعصوم بيقول لا تطف بقبر، لكن الامام عاجز لان كل كلامه تقي، 19 كلامه تقي. الامام بيفتقر لتلميذ اشجع منه. فافتقر محمد الباقر لمحمد باقر المجلسي عشان يقول والله هو لا يريد بذلك عدم الطواف حول القبر، انما خرج منه مخرج التقي.
حفاظا على روحه.
يعني في الاخر ده دين دين التلاميذ او دين العلماء والملالي، مش دين حتى الائمه
ال 12.
فدلوقتي هو لو قال ان المجلسي اخطا او الصدوق اخطا، يبقى مثلا كتاب بحر الانوار فيه اخطاء كتير، الصدوق كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه فيه اخطاء، وده اصل من الاصول. يبقى الاصل، يبقى الربع عندك ضاع. ان كمان لو قلنا انه لو اصر الصدوق على لفظ دين الاماميه يخرج من الدين، دي ما فيش فيها كلام، لانه من شك في كفر الكافر كفر. ربنا سبحانه وتعالى بيقول انما لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. لو واحد دي قال لا، قال ان الله ثالث ثلاثة مش كافر، يكفر هو كمان. ربنا اللي بيقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،
ينكروا معلومة من الدين بالضرورة.
اللي شك في كفر النصارى يبقى زيهم. طب اللي شك اللي بيشك أيضا إن في دين تاني غير الإسلام اسمه دين الإمامية يبقى ده خرج من الدين.
تمام.
فهنا في
ده ببساطة يعني بالعقل اللي بيعتمدوا عليه في إثبات دينهم.
يعني ده السؤال الثاني اللي بيتورط فيه الشيعة، لأنه إما يضغط في يعني إما يغلط في العالم بتاعه، يا إما يدعي ليه العصمة، يا إما يهدم دينه. فالمسألة فيها ارتباك. عشان كده لفظ دين الإمامية ده أنا أنصح علماء الشيعة إنهم يراجعوا كتبهم ويحذفوا منها لفظ دين الإمامية ده، عشان ما نفضلش إحنا شغالين عليه كتير كده.
أو العوام يتبرؤوا من هؤلاء العلماء.
طبعا.
وبالتالي يخرجوا من الدين
برضه. ده
لأن هيرجع لدين مين؟ هيرجع لكتب مين؟
صحيح.
هيرجع لكتب أهل السنة.
صحيح.
لا خليني مع الضالين دول وخلاص وراح دماغ.
هي دي أول مسألة في الحوار يعني.
طيب السؤال الثالث بقى لو طرحنا.
السؤال الثالث بس في يعني عايزين نرجع شوية كده قبل ما نتكلم عن تأسيس دين الإمامية. عاوزين نقول إيه الجو بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان عامل إزاي؟ الحالة العامة يعني نرجع بالذاكرة شوية كده. الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت في أيام مرضه الأخير قال حديث مشهور، قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وبعدين توفي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الخلافة بعد ذلك لسيدنا أبو بكر الصديق. طيب سيدنا أبو بكر الصديق ولي الخلافة حوالي 20 شهر و 20 سنتين وثلاث شهور وعشرة أيام بالضبط. لكن كان الوضع الداخلي في دولة المدينة أو في دولة الحجاز في هذا الوقت كان مضطرب، لأنه بعض القبائل العربية ارتدت.
نعم.
وبعضهم منع الزكاة.
يمكن أستاذنك شيخ حازم عرف المقطع. السؤال الثالث عندنا في يعني في دين الإمامية، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني مجاهدا ومحاربا ام لا؟
هنجيله ده بس
هنجيله بس نأصل المسألة.
نأصل المسألة دي لان لازم احنا لازم الناس كلها تكون عارفة ايه الوضع اللي كان في المدينة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض القبائل العربية اللي كانت حديثة عهد باسلام ارتدت. وبعضهم منع الزكاة. وكان حتى قبل وفاة النبي بعض الناس تنبأ، يعني كان في الاسود العنسي في اليمن ادعى النبوة. مسيلمة ادعى النبوة. يعني لم تدن السيطرة كاملة لابو بكر الصديق في هذه الفترة. فما كانش يقدر ينفذ وصية الرسول في هذه المسألة. فتفرغ سيدنا أبو بكر لجمع القرآن ولمقاتلة المرتدين، ومات بعد سنتين وثلاث وعشرة أيام بالضبط من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في سنة 13 من الهجرة لما استقرت الأوضاع الداخلية في الدولة وولي الخلافة سيدنا عمر بن الخطاب، حاول سيدنا عمر قدر استطاعته أن ينفذ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. يعمل إيه؟ يخرج المشركين من جزيرة العرب.
ودي آية قرآنية.
وأنه لا يبقى في إنه لا يحج بعد عامين هذا. إنه لا يبقى.
لا إنما المشركون نجس. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا. وإن خفتم عيلتهم فسوف يغنيكم الله من فضله.
نعم. فسيدنا عمر حاول قدر استطاعته إنه يحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرج المشركين وأخرج اليهود. ودي أول نقطة مهمة جدا.
حقد اليهود.
إنه أخرج اليهود من جزيرة العرب. وخصوصا يهود خيبر وفدك. لكن طبعا كان على حدود الشام في وادي القرى وفي في تيماء في يهود بس دول تبع الشام. لكن هو نفذ اللي امامه ان كل اليهود الموجودين في الجزيره العربيه طردهم، خصوصا يهود خيبر وفدك. يبقى دي اول حاجه بالنسبه يعني اول توتر للعلاقات بين عمر بن الخطاب بين اليهود. دي المساله الاولانيه. المساله الثانيه انه معلوم لدى الجميع حتى في دوائر المعارف العلميه وغيره دوائر الثقافيه انه هل بيت المقدس فتحت حربا ولا صلحا؟ دي لازم نفكر فيها. يعني هل المسلمين، طبعا كان في مواقع كثيره، موقعة اجنادين وموقعه اليرموك وغيره، كان جيش ابو عبيده بن الجراح، ودي مساله ما يقدرش حد يشكك فيها لانه حتى الاجانب والمستشرقين
تاريخ صلح عليه
انه فتح بيت المقدس. كيف فتح؟ سيدنا ابو عبيده بن الجراح حاصر حصول بيت المقدس. كان البطريرك او اللي كان موجود او اللي هو سيد الكبير الاساقفه اللي كان موجود امر الناس انهم يغلقوا الحصون، وقال كلمة مشهورة جدا، قال فيه انه في كتبنا نحن انه سيفتح هذه البلاد واحد من اصحاب محمد
بالمواصفات الاتية،
اسمه الفاروق، صفته الفاروق، ولنا يعني ومش هنقول لكم ايه صفاته، لكن هو يسمى الفاروق او صفته الفاروق. ان كان فيكم هنفتح لكم الحصون ولا داعي للقتال، ان لم يكن فيكم قتلناكم لانكم لن تفتحوا بيت المقدس. دي نقطة مهمة جدا، يعني
وارد عندهم في كتب المسيحية
في كل الكتب، وحتى موجود حتى يعني انا هجيب لحضرتك النص دلوقتي ان شاء الله. يعني المهم انه دلوقتي سيدنا عمر بن الخطاب كان فين؟ عمر بن الخطاب كان في المدينة. ايه اللي ودى عمر بن الخطاب لبيت المقدس
مثلا؟
هو ده السؤال اللي احنا بنسأله الشيعة. هل كان شجاع؟ هل عمر بن الخطاب كان شجاع فقاد جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس عنوة؟ هيقولوا ايه؟ حاجة من اثنين، هيقولوا فعلا عمر بن الخطاب كان شجاع وقاد جيوش المسلمين لفتح بيت المقدس اللي هي اولى القبلتين وثالث الحرمين، اللي احنا بنسمع بس كلام واغاني كده من الخميني عن القدس، لكن عمر بن الخطاب فتح القدس. طبعا الشيعة عشان يطعنوا في عمر بن الخطاب هيقولوا ايه؟ هيقول لا هو ما قتلش، ده هو راح صلح.
طيب كويس
جميل، ايه اللي خلى خليفة المسلمين ينتقل من المدينة الى بيت المقدس؟ طيب لما جاء البطريرك وشاف عمر الخطاب ووجدوا يعني كان حتى كان بيتناوب سيدنا عمر هو خادمه على الناقة، هو يركب شوية وبعدين ينزل وهكذا. فلما فتح بيبان الحصن وشاف عمر الخطاب هو قادم ووجد الخادم هو اللي ركب على الناقة وعمر الخطاب يسحب الناقة وهدومه مرقعة والكلام ده، فقالوا له يعني هذا هو خليفتهم، فقال افتحوا الحصون. فتحوا الحصن وقال هو ده، وعمل حاجة سيدنا عمر الخطاب اسمها العهدة العمرية، دي ما حدش يقدر ينكرها ان سيدنا عمر لما دخل بيت المقدس عمل حاجة سماها عهدة عمرية، اعطى فيها حقوق
للعهد
العمري. طيب بس النص بقى، النص اللي موجود في كتب المتقدمين. بس قبل ما نسأل او ما نتكلم عن النص ده، علي بن ابي طالب كان فين في موقفه؟ كان اين كان علي بن ابي طالب في فتح بيت المقدس؟ احتمال من اثنين، يا اما يكون خرج، يعني احنا عارفين علماء الشيعة يعني ما شاء الله اهل اكاذيب ومخاريخ، ممكن يالف رواية دلوقتي ان علي بن ابي طالب هو اللي فتح بيت المقدس. لا هم هيقولوا ايه، انه كان مع عمر ولا كان في المدينة؟ عايزين نعرف، ما هو محل من اثنين،
دي اسئله بتطرح بقى.
طبعا يا اما كان مع سيدنا عمر، يعني كان يرضى بخلافه عمر بن الخطاب وكان جندي في جيش عمر بن الخطاب، ودي بقى دي كارثه، يعني هدم دين الاماميه كله لانه بيصحح خلافه سيدنا عمر،
وهم اللي بيكذب ويلفق على الامام اشياء اخرى.
لكن الحقيقه ان علي بن ابي طالب كان مستخلفا في المدينه، يعني عمر بن الخطاب لما خرج الى البيت المقدس
استخلف علي،
استخلف علي بن ابي طالب. طبعا هم حتى يعني المساله دي لو اثبتوها تهدم دينهم، ان هكذا علي بن ابي طالب يرضى بخلافه عمر بن الخطاب. نرجع بقى للنص، النص في سفر زكريا اصحاح 9، العدد 9 من العدد من 9 ل 11
في الكتاب المقدس، في الانجيل،
في الانجيل سفر زكريا. لما نقرا النص هو عمر الخطاب بس، مش ممكن حد تاني. سفر زكريا الاصحاح رقم 9، ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا ابنة اورشليم، هو ذا ملكك ياتي اليك، هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش ابن أتان، واقطع المركبة من إفرايم والفرس من أورشليم، وتقطع قوس الحرب ويتكلم بالسلام للأمم، وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي الأرض. الشاهد في الحاجات دي،
كل المواصفات دي تنطبق على الإمام عمر.
ممكن واحد يجي يقول إيه، هو نص بيقول هو ذا ملكك، أولا ده سفر زكريا، سيدنا زكريا من المتأخرين من أنبياء بني إسرائيل، يعني كان بعده يحيى وبعد يحيى عيسى. طيب لا يمكن ان يقال ان المقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي ليس ملكا، ما كانش ملك. الملوك في الانبياء اللي احنا نعرفهم كان سيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا يوسف، ودول كلهم
كانوا وثابت عندنا وعندهم ان النبي لم يفتح بيت المقدس.
طيب
ده الى هناك
سفر زكريا، يعني من بعد سيدنا زكريا وانت راجع. طيب مين بعد سيدنا زكريا؟ سيدنا يحيى قتل قبل سيدنا زكريا. طب سيدنا عيسى رفع ومحدش قال انه هيبقى ملك. طب سيدنا محمد لم يكن ملكا، يبقى الكلام عن ملك هيفتح بيت المقدس وملك هذا، وعادل ومنصور والكلام ده، ودي مسألة أثبتها العالم
كله
أن عمر بن الخطاب هو العادل. طب ملكه من البحر إلى البحر،
بالفعل
من بحر العرب إلى البحر الأحمر، أو كان أو البحر
إلى
المتوسط البحار،
من البحر الأحمر إلى محيط الأطلسي، لأن كانت الفتوحات الإسلامية يعني
هي ما كانتش وصلت أول،
يعني كان في سيدنا موسى بن نصير،
يعني كان بعد فترة بسيطة في بداية عهد الأمويين تقريبا يعني. لكن حتى عندنا ثلاث بحار، البحر العرب والبحر الاحمر والبحر المتوسط، كانت فتحت مصر وبدايه ليبيا والكلام ده. طيب بين الانهار عنده العراق فتحت، يعني نهر دجله والفرات ونهر النيل. فهي كل المواصفات لا تنطبق الا على سيدنا عمر بن الخطاب، ولا يمكن يكون علي بن ابي طالب، لان علي بن ابي طالب لم يشترك في فتح بيت المقدس. فهو النص ده بشاره بسيدنا عمر، وكانت من عاده اليهود.
ولو بناخد بالمتشابه سواء في الاحاديث او في الروايات او في القران، يعني كان زماننا قلنا هدي الدليل على إمامة عمر.
تمام.
طب ناخد فاصل نستأذنك ثم نكمل فاصل من فضل الكرام، ونواصل اللقاء وضيفنا الكريم في التشيع تحت المجهر وحوار مع صديق الشيعي. نرجو ألا نتعصب ولا يعني نسب ولا نلعن كما هي عادة بعض غلاة الشيعة، لكن نستمع بهدوء. فاصل ونعود اللقاء بحضرتكم. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. وهذه الحلقة من التشيع تحت المجهر وسلسلة حلقات فرعية مع ضيفنا الكريم الشيخ حازم طه إسماعيل، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبة والأهل، والذي أجدد له التحية كذلك. أجدد لك التحية شيخنا. هذه الحلقات وهذه السلسلة بعنوان حوار مع صديقي الشيعي، فلنستمع بعيدا عن العصبية وبعيدا عن المذهبية، ويعني نعمل العقول. شيخنا، كنا نتحدث قبل الفاصل عما كان من بشارة وتكريز كما يقول المسيحيون بفتح عمر لبيت المقدس، الإمام عمر رضي الله عنه أرضاه. طيب، هنا لما نسأل السؤال الثالث بقى نصل إليه، يعني ماذا نقول فيه؟
طيب، هو احنا دلوقتي بس لازم نقول حاجة مرتبطة بعقيدة وطبيعة اليهود. اليهود حتى في كتبهم المقدسة اي فضل لجنس اخر لازم يمحى،
تمام،
وهم
شعب الله المختار،
ويتقلب حقد. يعني مثلا كانوا لما كانوا في المدينة المنورة قبل بعثة النبي، القرآن كان بيقول كانوا يستفتحون
على الذين كفروا، كانوا الاول جاءهم ما عرفوا كفروا به.
كانوا الاول يقولوا احنا هيخرج النبي اخر الزمان وسنقتلكم قتل عاد وإيران، فلما خرج كذبوه. وقال القرآن عنهم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هي المسألة كده. فعمر بن الخطاب كان يعني موجود بوصفه في كتبهم. طيب، ده يعني هقول لحضرتك موقف، يعني أنا قرأت في سفر التكوين.
طب قبل هذا الموقف، الاستفتاح كمان كان عارفين اليهود والنصارى أن العرب أهل حمية ونخوة، فكانوا يقولوا لما يجي يطلب حاجة من عربي يقولوا بحق النبي الأمي الذي سيبعث في آخر الزمان اديني الحاجة الفلانية. هذا برضو معنى للآية. صحيح. كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به.
صحيح. انه يعني في كتاب في سفر التكوين وهو بيحكي قصه سيدنا ابراهيم، كان الاول النص انه ابراهام وساراي وبعد كده ابراهيم وساره. فالكلام في مثلا نفترض صفحه 10، انا مش فاكر الصفحه تحديدا، وبيتكلم عن قصه سيدنا ابراهيم في سفر التكوين، فبيقول انه لما بلغ ابراهيم 86 سنه يعني انجب اسماعيل، كويس، وبعدها بصفحتين فلما بلغ ابراهيم 102 سنة أنجب إسحاق، كويس، يبقى سيدنا إبراهيم هو عنده 86 سنة أنجب حسب كلام التوراة، ولما وصل 102 سنة أنجب سيدنا إسحاق. بعدها بصفحتين وأمر الرب إبراهيم أن خذ ولدك بكرك إسحاق واذبح. لما تقراها حضرتك تشوفها في سفر التكوين،
قلنا إسماعيل من شوية،
تحس إنها متشالة، ده متشالة كده ومحطوطة، يعني حتى بالعقل، يعني سيدنا إسماعيل ظل هو الابن الوحيد 16 سنة. ما هو فارق السن، لما كان عنده 86 سنة
من 102
من 102 يبقى بالعقل، لكن هو اي فضل للعرب يمحى ويتقلب للضد. فدلوقتي ليه اليهود بيكرهوا عمر بن الخطاب؟ لثلاث اسباب دول، انه عمر بن الخطاب اجل اليهود عن جزيرة العرب،
طهر الجزيرة منه،
وانه فتح بيت المقدس وتعتبر برضو فيها مقدسات وهيكل سليمان كما يزعمون، وانه ذكر وانه ذكر عندهم في كتبهم. دي اسباب كره اليهود لعمر بن الخطاب.
اسباب كره الشيعة بقى،
ننتقل بقى للفرس او اللي هم ايه اجداد طبعا في التاريخ لما كان موجود الاسكندر المقدوني. الاسكندر المقدوني ملك نصف الدنيا، وحتى حارب دارة بن دارة، كان كسرى في هذا الوقت وانتصر عليه، لكنه لم يستطع ان يزيل دولة المجوس او دولة الفرس من التاريخ كله، ما قدرش. ومات الاسكندر المقدوني، لكن عمر بن الخطاب في 8 سنوات نجح في اللي ما قدرش يعمله الاسكندر المقدوني. من سنة 13 للهجرة بدأت جيوش المسلمين في موقعة النمارق سنة 13 من الهجرة. وفي سنة 21 آخر موقعة نهاوند قتل فيها كسرى يزدجرد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن يهلك كسرى فلا كسرى بعده. فيبقى عمر بن الخطاب غير علاقته بقى مع يعني توتر علاقته مع اليهود، الآن مع المجوس أزال الدولة كلها في 8 سنين. في 8 سنين تحولت إيران من دولة هي القوى العظمى الثانية في العالم إلى دولة بتعطي الجزية أو
ولاية من ولايات الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية.
الناس بقى اللي دخلوا أو الدين الفاتحين، تعامل الناس معهم في فارس على ثلاث احتمالات. إما يعجبني هذا الدين فأدخل فيه ويحسن إسلامي، وده حصل مع كثير جدا من الفرس. أو البعض يظل على دينه ويدفع الجزية، والبعض الآخر يحاول ينفذ فكرة الطابور الخامس،
يدخل الدين ويحيك المؤامرات
بالضبط. وعنده حقد، زي بالضبط لو احنا فكرنا ان احنا يعني نحط جاسوس داخل دولة مثلا الدولة الصهيونية او الدولة العبرية، ايه الموقع هنجيبه نعلمه ازاي يبقى يهودي قح ونزرعه في وسط اليهود
كوهين.
هي المسألة كده. هو ده اللي حصل، اجتمع. يبقى عمر بن الخطاب يبغضه اليهود ويبغضه الفرس، الاثنين مع بعض.
ايه الرابط بقى؟
الرابط انه دائما
ازال دولة دول وازال دولة دول،
يعني
اتجمعوا ازاي بقى عشان يعملوا دين الشيعة؟
اتجمعوا اولا العلاقات حتى التاريخية بين الفرس وبين اليهود دايما قوية، منذ عهد بوخت نصر او نبوخذ نصر اللي كان بيحكم بابل. ده جاب اليهود من جاب اليهود من الشام.
نبوخذ نصر عمل السبي اليهودي.
سبي اليهود. جابهم بابل. كان في بقى كسرى اللي موجود في هذا الوقت كان اسمه قورش الكبير او قورش الثاني.
قورش نعم.
قورش ده
دمر العراق وقتها.
دمر العراق ورجع اليهود الى بلاد الشام. من يومها والعلاقات بين اليهود وبين المجوس وطيده جدا. لا تقوم دوله اليهود الا جنبها دوله المجوس. دايما كده في العلاقات حتى ملابسهم زي بعض وبيجتمعوا في بغض الاسلام.
وعبد الله بن سبا لما جه يعني اليهودي من اليمن وكان بيقول اليمن عمل بدا يعمل الفتنه بين الصحابه ويرسل الرسائل سب بين الصحابه انفسهم اللي خدوها الشيعة حطوها في كتبهم واعتبروها مصدقه.
تمام. هو ده بقى السؤال الرابع. يعني عشان بقى نبدا نخش بقى في تاسيس دين الاماميه.
طب نخلينا في الثالث بقى. نعيد السؤال الثالث ثاني اهو عندنا على الهواء. في دين الاماميه هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجاهدا ومحاربا ام لا؟ نؤكد على هذا السؤال ثم ننتقل للرابع.
انه في كلا الاحتمالين يسقط دين الاماميه. لو قالوا انه كان محارب ومجاهد لهذا خرج لفتح بيت المقدس ده شرف لعمر بن الخطاب ويثبت ان عمر بن الخطاب كان بيحارب الامبراطوريه الرومانيه
كان على دين الاسلام
كان على طبعا
ليس كافرا كما يقولون.
دي المساله الاولانيه. بعدين فتح بيت المقدس والشيعة عندهم شك في ان بيت المقدس هو اولى القبلتين وثالث الحرمين. هم عندهم شك في مساله ثالث الحرمين يعني بيقدموا عليه مسجد الكوفه على بيت المقدس.
وبعدين هم بيقولوا انه في السماء.
يعني
جعفر مرتضى العاملي قال لك انه في السماء ليس على الارض. السماء الرابعه.
لو معاذ الله قالوا بقى الاجابه الثانيه ان عمر كان ضعيفا خلاص يبقى حصل فتح بيت المقدس صلحا لان عمر بن الخطاب منصوص عليه في كتب
النصارى انفسهم.
يبقى عمر بن الخطاب امام بالنص. بالنص وليس علي بن ابي طالب. يعني اجابه يمين او شمال تضيع دين الاماميه. ده السؤال اللي هو الثالث.
الرابع بقى.
السؤال الرابع لما قبل حتى من كلام عبد الله بن سبا وده بنوجه هذا السؤال لعلماء الشيعة قبل العوام انه من اول يعني هنقول معنى من اول من سب الصحابة من اول من قال بفرض امامة علي بن ابي طالب هل علي بن ابي طالب
او بوجود الوصي بعد النبي صلى الله
عليه وسلم علي بن ابي طالب اللي قال ولا عبد الله بن سبا عايزين اصدقائي او صديقي الشيعي يكون يعني جريء لازم يعترف من الذي قال يعني من اول من سب الصحابة هل علي بن ابي طالب ولا عبد الله بن سبا من الذي قال بقاعدة الوصي إنما النبي إلا وله وصي
وهي في دين اليهود أصلا
وهي في دين اليهود
يعني اليهود يقولون كل نبي له وصي
له وصي دي من الأمور المستنسخة يعني هو نقل الكلام ده من زي عقيدة البداء والرجعة والكلام ده مسألة المخلص
والتناسخ
كل هذا الكلام نقله من اليهود يبقى ده السؤال من الذي من أول من سب الصحابة من أول من قال بفرض إمامة علي بن أبي طالب هل هو عبد الله بن سبأ ولا علي بن أبي طالب دي إشكالية شديدة جدا لانه لو اقر انه عبد الله بن سبأ هو اول من قال ذلك يبقى هذا الدين كله متخذ من عبد الله بن سبأ يبقى اللي وضع قواعد هذا الدين عبد الله بن سبأ مش علي بن ابي طالب وبيظهر عبد الله بن سبأ في صوره اشجع من الامام المعصوم يعني عبد الله بن سبأ كان عنده من الشجاعه انه يكفر الصحابه وانه يدعي الوهيه علي بن ابي طالب في مرحله من المراحل واخد بال حضرتك هو علي بن ابي طالب كان كان يعني كان غلبان مش قادر يعمل حاجه خالص وضعيف وبيض
على رواياته ما يفهموش غلط
فهو لازم يجاوب السؤال ده لكن طبعا تورط الشيعة لان كتب علماء الشيعة كلها تكلمت ولا سيما المتقدمين في اثبات شخصيه عبد الله بن سبأ ان ده كان موجود
بس هما بينكروه دلوقتي متاخرين
دلوقتي متاخرين لانه اصله لو اثبته هيتورط
مطلعين كتاب اسطوره ابن سبأ
طيب يعني معنى كده ان الجماعه دول ما عندهمش كتب بقى يعني انا المفتح كتاب الصدوق الرواية اللي هو كتاب من يحضره الفقيه الرواية رقم 559 بيحكي رواية انه عبد الله بن سبأ كان موجود مع امير المؤمنين عليه السلام وامير المؤمنين كان بينصح الشيعة بيقول لهم انه بعد الصلاة ارفع يدك الى السماء وادعو فعبد الله بن سبأ قال له ايه الداعي يعني اليس الله في كل مكان يبقى شخصية عبد الله بن سبأ موجودة ده مبدئيا ده كتاب الصدوق ده من يحضره
انا عندي كتاب كامل عن وجود ابن سبأ في كتب الشيعة
كتاب كامل كتاب الكشي كتاب الكشي اللي هو كتاب الرجال الكشي خمس روايات صحيحه حسب روايات الشيعة يعني حسب اسانيدهم خمس روايات صحيحه في اثبات وجود شخصيه عبد الله بن سبأ
وفي كتاب كمان نقول للشباب المشاهدين يدوروا عليه فصل النبأ في مؤسس دين الشيعة عبد الله بن سبأ هذا الكتاب فيه كل الروايات الشيعية اللي اثبتت وجود عبد الله بن سبأ
احنا عايزين برضو يعني لو في فرصه ان شاء الله نقرا نص او نصين من كتب الشيعة اللي بتعترف بوجوده كل المتقدمين ده هقول لحضرتك حتى الشعراء كانوا موجودين يعني اعشى همدان ده مات سنه 84 من الهجره
وكان يعني من كبار الشعراء
وليه ديوان وطبعا 84 من الهجره ده يعني عاصر فتره استشهاد علي بن ابي طالب يعني ممكن يكون مثلا من ولد سنه 20 من الهجره يعني عاصر هذه الفتره كان بيهجو المختار ابن ابي عبيد الثقفي وده من الحاجات العجيبه جدا المختار ابن ابي عبيد الثقفي ده ادعى فتره انه نبي وبعدين ادعى انه ان محمد الحنفيه امام وهكذا ومع ذلك الشيعة بيعتبروه من القواد والابطال عندهم مش عارف ازاي يعني الراجل ده في فترة من فترات ادعى هو نفسه النبوة للمختار ابن أبي عبيد الثقفي، فكان أعشى همدان بيهجو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فقال شهدت عليكم أنكم سبائية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف.
وخلي بال سعادتك إن حضرتك شيخنا إن الشعراء يعني فضاح
طبعا،
لما يجي يثبت دي فبيفهم منها تاريخ ويفهم منها فقه ويفهم منها علم ويفهم منها كل شيء أدبه،
والديوان نفسه موجود، ديوان أعشى همدان موجود. طيب. موجود. احنا ما يعني حتى في الحوار مع الصديق الشيعي مش هنتكلم، مش هنجيب مصادر أهل السنة.
نقول الحتة دي تاني، البيت ده تاني.
بتاع في ديوان أعشى همدان اللي هو تمه سنة 84 من الهجرة، وكان بيهجو المختار ابن أبي عبيد الثقفي، فقال
مختار ابن عبيد الله الثقفي.
مختار ابن أبي عبيد الثقفي. يقول إنه يقول شهدت عليكم أنكم سبائية وأني بكم يا شرطة الكفر عارف. فكان بيتكلم عن المختار وعن الجيش يعني. المهم يعني الأدباء تكلموا عن شخصية عبد الله بن سبأ. كتب التاريخ تكلمت عن وجود عبد الله بن سبأ. كتب الفرق عند الشيعة تكلمت عن وجود عبد الله بن سبأ. حتى كتب الرجال عندهم. فجأة بعد مثلا 1100 سنة طلع محمد حسين الكاشف الغطاء. وفي كتابه بدا يقول لا ان شخصيه
ما فيش شخصيه وهميه،
يعني
السنه ملفقينها علينا،
يعني الناس المعاصرين دول كلهم كانوا كاذبين. خلاص قولوا لنا يا جماعه والله الروايات دي كان في كاذب عندنا او ان العلماء عندنا كذابين.
طب قال كشف الغطاء قال كده، في مشاهدي الكرام علماء اخرين لهم علاقه بابن سبأ ونوه وذكروا، نشوف الفيديو ده ثم نعود للقاء بضيفنا الكريم.
عبد الله بن سبأ اليهودي هذه عندنا اسطوره وشخصيه وهميه. ولذا
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بكم.
حياكم الله. تفضل.
سؤالين للشيخ، إذا كان أمير المؤمنين علي عليه السلام يعني يحرقون القلاد كابن سبأ وهكذا، إذا كان التحقيق من العلامة العسكري رحمة الله عليه أن هذا مختلق أو مخترع، كيف يجمع بين هذا القول إن شاء الله؟
شكرا جزيلا.
الله يبارك فيكم.
شكرا شكرا جزيلا أخ أبو. سمح الشيخ وقت البرنامج يعني
يشرف على الانتهاء.
يسأل الأخ أبو حسن عن مكان من هم أهل، على ما أعتقد فهمتموه كاملا يا بما ذكرتموه في قضية عبد الله بن سبأ.
نعم نعم، قضية عبد الله بن سبأ المشهور بين علماء الشيعة أن عبد الله بن سبأ شخصية واقعية، وتوجد أحاديث صحيحة في رجال الكشي تثبت أن عبد الله بن سبأ شخصية، والحال أن لدينا 4 أو 5 روايات صحيحة في مصدر من أهم مصادرنا الرجالية وهو كتاب اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوس.
يعني ما عرف شيء يعني ماذا يفعل أو ماذا يقول، واحد قال لك هذا شخصية وهمية والآخر قال لك لا في أحاديث صحيحة بتثبت وجودي ومنهم رجال، يعني الرجال كتاب رجال للكشية
يعني زي ما قلت لحضرتك، أصل إثبات شخصية عبد الله بن سبأ الآن ورطة للشيعة، انك تقول ان عبد الله بن سبأ هو اول واحد سب الصحابه يعني مش علي بن ابي طالب اول واحد اتكلم في
عقيده، يبقى هم يتبعون ابن سبأ،
يبقى انت بتاخد دينك كله من عبد الله بن سبأ. لو جينا خففناها هنثبت شجاعه عبد الله بن سبأ وعجز علي بن ابي طالب، فلهذا لابد انه يستأصل باي شكل، لابد يمحى من التاريخ قصه عبد الله بن سبأ، لكن والفضل ما شهدت به الاعداء. يعني ادي واحد من علماء الشيعة بيقول احنا عندنا 5 روايات صحيحه في رجال الكشي بتؤكد شخصيه عبد الله بن سبأ. حتى في الطوسي في تهذيب الطوسي ايضا يقول انه راجع، يعني بيثبت ان عبد الله بن سبأ، يعني انا يمكن هقول لحضرتك في كتاب رجال الكشي المحقق اسمه احمد السيد الحسيني، وهو بيتكلم عن عبد الله بن سبأ بيقول انه علماء الشيعة، ده محقق كتاب رجال الكشي بيقول ان كل علماء الشيعة لما بيتناولوا الكلام عن عبد الله بن سبأ لابد ان يعقب برجوع عبد الله بن سبأ الى الكفر والالحاد والخروج من الدين. يعني انا احاول اقرا لحضرتك النص نفسه.
احمد السيد الحسيني فقه كمان اسمه السبائية
يعني طبعا
مش كده ولا ايه؟
طبعا لا يعني الناشئ الاكبر في ذكر وجود عبد الله بن سبأ، الحلي المجلسي محمد باقر المجلسي الاردبيلي ذكر شخصية عبد الله بن سبأ، اكثر من 20 او 25 مصدر صحيح عنده بعيدا عن الروايات حتى الضعيفة. يعني انا اذكر انه في كتاب حتى الغيبة في رواية، لانه في ناس قالت انه هو يعني عبد الله بن سبأ او ابن السوداء، في رواية من الروايات المعجزة في كتاب الغيبة انه واحد من اصحاب امير المؤمنين ذهب اليه ومعه رجل يقال له ابن السوداء، وجاء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وكان الكلام عن المهدي، فصاحب أمير المؤمنين بيسأله يقول إن ابن السوداء يقول كلاما عجبا يتكلم عن جيش سيخرج في آخر الزمان هو جيش المهدي يعني، فأمير المؤمنين قال نعم صدق، فإن القائم من أولادي يسمى باقرا باقرا باقرا، احنا لما بنيجي نتناول مسألة دي نقول ده الرواية في الغيبة بتقول ان محمد البكر هو المهدي، لكن هي اثبتت وجود شخص اسمه ابن السوداء كان معروف في هذه الفترة
اكيد، وعبد الله بن سبأ.
عبد الله بن سبأ، ودي مسألة، دي مسألة يعني واضحة لا يعني لا يماري فيها الا مماحي.
طب نقرأ روايتين فقط
يعني في كتاب مثلا الكشي، حدثني محمد بالرواية، حدثني محمد بن قلوي، حدثني سعد بن عبد الله، حدثنا يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى عن ابن عمير عن هشام بن سالم الجواليق، ده من اقوى الرواة عنده. قال سمعت ابا عبد الله يقول وهو يحدث اصحابه بحديث عبد الله بن سبأ وما ادعى من الربوبية في امير المؤمنين عليه السلام فأبى أن يتوب فأحرقه بالنار. المقدمة بتاعت الرجال الكشي اللي بيقولها أحمد حسين بيقول لم يترجم أحد من علماء الشيعة القدامى عبد الله بن سبأ إلا وأعقبها بجملة تدل على كفره وإلحاده وزندقته وانحرافه عن الإسلام. يبقى احنا عايزين نثبت حاجتين، نثبت إن اللي أسس هذا الدين عبد الله بن سبأ، ونثبت إن علماء الشيعة قالوا إنه كافر مفيش مشكلة، لكن هو اللي وضع.
لماذا المتأخرين الموجودين بيننا لا يكفرونه ويحيدوا عن دينه الذي أسسه؟
هقول لحضرتك يمكن اللي احنا عايزين بقى نسأله السؤال الخامس، انه نقل مسطرة زي ما بيقال من اليهودية نقلها عبد الله بن سبأ الى دين الامامية، وده موجود حتى في كتاب الاعتقادات، قاعدة كل علماء الشيعة بيفرحوا بيها، انه ما من نبي الا له وصي. ويتميز علماء الشيعة حضرتك لما تيجي تتعامل معاهم ان القاعدة اللي يحطها تأكد ان القاعدة دي تهدم دينه، لان هو المسألة مسألة هوى، مسألة مش مسألة دين.
لا.
فقاعدة انه ما من نبي الا له وصي تهدم دين الشيعة. عشان كده ده السؤال الخامس
اللي هو هل يعني يمكن يعني موجود عندنا، يعني تفضل شيخنا اقوله كده.
السؤال يعني هل يتفق عوام الشيعة وعلمائهم مع قاعدة ان ما من نبي الا وله وصي؟ ده سؤال لازم كل العوام او صديق الشيعي اللي بسمعني الان يفكر فيه.
ودي في دين اليهود.
وفي دين اليهود.
تمام.
بعيدا عن دين اليهود ما فيش مشكلة. احنا سلمنا بان القاعدة دي سليمة. كل عوام الشيعة معانا متفقين ان القاعدة ان ما من نبي الا وله وصي. وعن طريق هذه القاعدة اتخذ بقى ان علي بن ابي طالب هو الوصي. ما فيش مشكلة. طيب. نحن والشيعة نتفق على سيدنا لوط ان سيدنا لوط كان من الانبياء. طيب من كان وصي سيدنا لوط؟
مثلا.
لو قعد الشيعة مليون سنة لن يثبتوا وصي سيدنا لوط بالذات. يعني اي واحد من الانبياء الباقين عادي جدا يالفوا اي اسم، علماء الشيعة اهل مخاريق، لكن يجي عند سيدنا لوط ويعجز، لان سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم وهدمت قرى سدوم خرجوا معاه بناته الاثنين بس. مين بقى الوصي بتاع سيدنا لوط؟ يبقى قاعده ان ما من نبي الا له وصي هدمت عند سيدنا لوط.
طيب عندنا كمان في دين الشيعة بيقول لك ان يعني بياخدوا الحديث اللي هو انت مني بمنزله هارون من موسى. بالرد احنا بنقول لهم لا، ده كان وصي موسى ليس هارون، لان هارون مات في حياه موسى، ده كان يوشع بن نون.
يوشع بن نون.
فالمفروض ان الحديث لو هو الحديث ده بتاع النبي بينطبق ويثبت امامه عليه، يعني لو خدناه وطبقناه عليه، يبقى كان المفروض انت مني بمنزله يوشع بن نون من موسى.
من موسى. من موسى صحيح. وفي حاجه كمان ان ده اتهام للرسول عليه الصلاه والسلام بان عبد الله بن سبأ افصح منه. يعني الروايات مثلا في النبختي في فرق الشيعه وهو بيتكلم بيقول حكى جماعه من اصحاب امير المؤمنين حكوا انه اول من شهر القول بفرض امامته وتكفير الصحابه عبد الله بن سبأ، ده في فرق الشيعه للنبختي. فبيقول انه كان يقول في يهوديته في يوشع بن نون انه وصي موسى. طب لما نيجي نقول للرسول عليه الصلاه والسلام نساله من يعني هات لنا مثلا يعني قول من وصي سيدنا موسى، الرسول يعجز فيقول وصي موسى هارون. وعبد الله بن سبأ يقول وصي موسى يوشع، يبقى كلام عبد الله بن سبأ صح وكلام الرسول غلط. صح ولا ايه؟ حسب فهمهم هم، حسب فهم الشيعة. فكل الروايات تثبت وتؤكد وجود شخصية عبد الله بن سبأ. كل العقائد الموجودة، هذا الدين خليط بين جزء من اليهود وجزء من المجوس وبعد كده بقى كوكتيل أديان. فتجد فيه كل، تجد فيه من الهندوس وتجد فيه من النصارى،
طلاق أديان،
كل حاجة، حتى في 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 عاشوراء، مراسم عاشوراء هي نفسها الاحتفالات
آلام المسيح
وأدونيس اللي هو كان الإله اللي قتله الخنزير والكلام ده اللي كان موجود عند الفينيقيين. حتى خبز العباس ده كان في سوريا وفي العراق في قبل الإسلام يعني أيام الفينيقيين كان بيوزع لذكرى أدونيس. هي نفس الأفكار. حتى في يعني كتب الفرس وفي أدبيات الفرس كل ما يقال عن سيدنا عن سيدنا الحسين منقول من عقائد الفرس، الأفكار القديمة اللي عندهم إنه كان في واحد اسمه أعتقد سياوش
زرادشت،
كان في واحد اسمه سياوش برضه اتقتل وحشاله راسه على مش عارف على سيف، وإنه دمه فضل اتعمل منه شقائق النعمان، قصص غريبة، وإن السماء بتمطر دمه، نفس القصص نقلت من دين المجوس إلى دين الإمامية بنفس الكلام، أنه حتى كانوا يقولون أنه لا يرفع أي شيء وقت وقف فتح الحسين إلا ما تجد تحته دم
دم. وإلى الآن بيعتقد هذه العقائد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بس إحنا عايزين نركز، لأن أنا سمعت جعفر الإبراهيمي دي مسألة مهمة جدا حقيقة. يعني لما باجي أسأل أي حد من علماء الشيعة أو من طلاب الحوزات، وكان يعني كثيرا ما تكلمنا في مسألة هل تؤمنون بأن كل نبي لابد أن يكون له وصي، ده موجود في كتب الاعتقادات عندهم، في كتاب الاعتقادات في دين الإمامية للصدوق أنه ما من النبي إلا وله وصي. وسمعت جعفر الإبراهيمي في أكثر من فيديو هو بيتكلم بيقول دي عقيدتي، هذه عقيدتي أن ما من النبي إلا وله وصي. طب إحنا بنسأل كل علماء الشيعة، يعني أنا ما بحبش لغة التحدي، بس خليها كده يا جماعة عشان الإنصاف، بس يا إما تطلع أنت كعالم علماء الشيعة والله إحنا هنغير القاعدة دي، قاعدة إن ما من النبي إلا وله وصي دي أحيانا بتبوظ، يبقى وارد أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش له وصي، كما كان لوط عليه السلام ليس له وصي. ولا انتوا شايفين ان البنت يصح انها تكون من الاوصياء
مثلا؟
طبعا لا،
لا تكون امامه عندهم.
فتيجي عند قصه سيدنا لوط تنهدم القاعده تماما.
وحتى الشيخ حازم بعيدا عن سيدنا لوط، يعني انا بقول لحضرتك حتى عند سيدنا موسى عليه وعلى انبيائه السلام لما قالوا انه هو هارون، هارون لم يكن وصي موسى. هارون مات في حياه موسى، وكان وصي موسى بعد وفاته كان يوشع بن نون. فحتى مش قادرين يثبتوا يعني وصاية لموسى من بعده وبهارون.
حتى الحالة نفسها مختلفة، يعني حتى سيدنا هارون كان على بني كان مستخلفا في الفترة اللي ذهب فيها سيدنا موسى إلى ميقات ربه. كان على بني إسرائيل طول. على بني إسرائيل كلهم. علي بن أبي طالب كان على أهل البيت فقط، ومن تخلف عن غزوة تبوك. يعني المقارنة في إيه أو القياس في إيه؟ وبعدين هم مش الشيعة بينكروا القياس مثلا. ولا هو يعني هي المسألة حسب
القياس لا يجوز في دينهم.
لا يجوز، لكن أحيانا بيجوز. هم أكثر أهل الأرض استخداما للقياس. يعني حتى في تكفير أمهات المؤمنين لما تيجي تكلموا يا جماعة أنتوا بتقولوا القياس ليس من مصادركم، ليس من مصادر الاستدلال عندكم، لكن نحن لا نقيس. فلما يقول أنت بتكفر أمهات المؤمنين يقول لك أنا بكفرها بدليل امرأة نوح وامرأة لوط. أنت بتقيس السيدة عائشة والسيدة حفصة على امرأة نوح
وعلى خانتهما. هنا خيانة الرسالة والإيمان بنبي الله.
هو مش ده،
أما هم بيتكلموا في خيانة يعني زوجية، خيانة جنس.
وبعدين مش ده القياس، وما كانش ده القياس يبقى ايه؟
عايز افكر المشاهدين دايما بالجملة اللي بقولها مع حضرتك شيخ حازم، وهي ان امرأة نوح وامرأة لوط، قلنا ان قال لوط او قوم لوط لم يكن لهم رغبة في النساء. فلو هو المقصود بها خيانة جنسية ما كانش ذكر لوط، لان سيدنا لوط قال لهم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم.
تمام،
يعني قالوا تعلموا ما نريد،
كانش لهم رغبة في المسألة،
كانش لهم رغبة. فبالتالي لو هي خيانة زوجية يبقى هنا الاستشهاد بلوط يعني واخذ الايه امراه نوح ومرأة لوط دليل قاطع على هدم انها خيانه زوجيه وانها خيانه لعدم الايمان برساله النبيين رضي الله صلى الله عليه وسلم.
حتى على فرض يعني بعضهم يقول انه سيدة عائشة كانت كافره مع هذا الله يعني. طب هنفترض انه في عهد احنا غير الشيعة، نحن نؤمن بان في حاجه اسمها شرع من قبلنا. شرع من قبلنا مش لازم يكون شرع لنا، شرع من قبلنا شرع لنا لو جت نصوص عندنا تؤيده.
والرسول يقول الحديث انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. اذا كان هناك اخلاق ومكارم للعرب بعث الرسول لم يلغها.
يعني اقصد اذا كان في عهد سيدنا لوط وفي عهد سيدنا نوح يجوز للنبي انه يمسك بعصمة كافرة، فدي في شريعة المسلمين لا يجوز للمسلم انه يمسك بامرأة كافرة. نرجع بقى سريعا لعبد الله بن سبأ،
اخر نص دقيقة.
يعني عبد الله بن سبأ خرج من بعد وفاة سيدنا عمر بن الخطاب بعد استشهاده، خرج من اليمن، وطبعا كان فكرة الطابور الخامس، ذهب الى مصر. ومصر في هذا الوقت سنة 23-24 كان يدوب الاسلام لسه داخل البسيط. فبدأ يستميل ضعاف النفوس وضعاف القلوب ويبدأ يقلبهم على سيدنا عثمان، حتى خرجوا على سيدنا عثمان وقتل
وشاركوا في الفتنة.
بعدها بويع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه بالخلافة، وبدأ عبد الله بن سبأ يظهر عقائد الغلو، حتى انه ادعى الربوبية، وكتب الشيعة نفسها تؤكد دعا في علي بن ابي طالب.
طب نستأذنك نكمل موضوع ابن سبأ ده في الحلقة القادمة ان شاء الله من سلسلة حوار مع صديقي الشيعي، يعني يكون لنا وقفة مع هذا الرجل، ويعني إن شاء الله نأتي بالكتاب اللي هو فصل النبأ عن مؤسس دين الرافضة عبد الله بن سبأ، أو دين الشيعة بالضبط كده، ده عنوان الكتاب عبد الله بن سبأ. هذا كتاب قيم، اقرأوه ستجدونه على الإنترنت. مشاهدينا الكرام، أشكر ضيفكم الكريم الشيخ حازم طه إسماعيل، يعني عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبي والآل. شكرا ليك
الشيخ حازم،
أشكر حضورك، أشكر إلى حضراتكم حسن المتابعة. انتهت الحلقة من برنامج التشيع تحت المجهر في سلسلة حلقات نكملها مع ضيفنا الكريم حوار مع صديقي الشيعي، وأرجو أن نزيل كافة العصبيات وكافة يعني الطائفية، يعني الطائفية كافة، كل ما يؤدي إلى أننا لا نصل إلى الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ عن يهودي، يعني اعتبرونا لسنا من المسلمين أنا والشيخ، لكن استمعوا إلينا بحياد ومنطق وعقلانية وموضوعية. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه اليهودي، وكان المسلمون في وقتها يقولون الله ورسوله أعلم، فدخل اليهودي على رسول الله وقال له أنتم تنددون، أي تجعلون الرسول ندا لله. فالرسول فطن إلى ما أشار عليه اليهودي وقال بل قولوا الله ثم رسوله أعلم. وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت يعني أخذ النبي نصيحة من يهودي، ما قالش ده يهودي ده كافر ده ملعون ده بتاع قناة صفا، لا أخذ عنه صلى الله عليه وسلم. انتهت الحلقة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.